تطور علم اللغة العام ومكانة اللغة العربية بقلم وبصوت الأستاذ الدكتور نزار القدوري. استأثر علم اللغة العام باهتمام عدد كبير من المختصين ومن غير المختصين على حد سواء، وازداد عدد دارسيه كثيرا عندما دخل هذا العلم في مفردات المناهج الجامعية في العالم كله. أصبح علم اللغة إذن في صدارة العلوم الإنسانية، ويرجع مرد ذلك إلى سمته العلمية في دراسة إحدى أقدم الظواهر الفردية والاجتماعية، ألا وهي اللغة. لا نجانب الحقيقة عندما نقول أن علم اللغة العام قد تطور خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين تطورا كبيرا، إذ لم يعد يقتصر على مجال اللغة وحدها، بل شمل مجالات عدة. وإن المحصلة، وإن كانت ملخصة للمشكلات التي عالجها حتى الآن، يمكنها أن تكون مؤلفا كبيرا جدا، ولو شرعنا بذكر أهم إنجازاته لتطلب ذلك كتابة صفحات عدة تتطرق لما هو مهم ومفيد. تمتلك أغلب الدول حاليا لجانا وهيئات خاصة في مضمار الألسنية العامة، بدأت أعمالها وبحوثها تتبوأ مكانة علمية بين الدراسات القيمة التي أنجزت سابقا، فهنالك الأطالس اللغوية والمعاجم التي ازداد عددها بشكل غير متوقع. زد على ذلك الأعمال والتحقيقات والبحوث التي أغنت المسيرة اللغوية في العالم. تعين على علم اللغة العام مواكبة التطورات التقنية والاختراعات من خلال إيجاد مفردات وتسميات لها، وترجع الصعوبة البالغة في دراستنا للمصطلحات الجديدة في لغة بحوث الألسنيين بالدرجة الأساسية إلى التغييرات التي حدثت وتحدث وستحدث في حياة الإنسان في أواخر القرن العشرين. لذا لا غرو أن نلمح هنا الاختلاف الناجم من ترجمة المصطلح اللغوي ذاته إلى اللغة العربية، ونذكر على سبيل المثال للحصر مصطلح سانكروني ومصطلح دياكروني، إذ نجد المصطلح الأول الترجمات الآتية: تعاصر، الوصفية، السكونية، والآنية، في حين نجد للمصطلح الثاني مرادفات: تعاقب، والنظرة التاريخية، والدراسة الحركية والزمانية. وأمام مشكلة توحيد هذا المصطلح، شرع بعض المترجمين ببقاء المصطلح كما هو في اللغة الأجنبية، إذ أصبح في العربية علم اللغة السنكروتي للمصطلح الأول، وعلم اللغة الدياكروني للثاني. لا نود الإطالة في التحدث عن مراحل تطور الألسنية العامة، ونكتفي بسرد بعض الحقائق المهمة التي أثرت فيها إيجابيا. لقد كانت اللغة معرضة لتكهنات واجتهادات ذاتية من لدن اللغويين في القرون الوسطى، واجتازت عدة امتحانات زمنية ومكانية إلى أن طل القرن التاسع عشر، فساعد اكتشاف اللغة السنسكريتية على ظهور طبقة من القواعديين الذين اهتموا بمقارنة اللغات الهندو أوروبية بعد أن تجلت علاقتها مع اللغة السنسكريتية. وهكذا بدأ علم اللغة العام يتسم بطابع المنهج المقارن والوصفي، مما حدا بالألسنيين إلى العزوف عن الاهتمام باللغات غير المكتوبة، وخلصوا إلى أن الإطار التقليدي للغات الهند أوروبية لا تنطبق عليها، إذ وجدوا أنفسهم أمام أجناس لغوية مغايرة لا تخضع للمنهج التاريخي لافتقارها إلى الكتابة. وتوضحت معالم علم اللغة بصورة جلية أكثر بعد صدور كتاب ديسوسير محاضرات في علم اللغة في عام 1916، عندما أدرك الألسنيون خطورة المهمة التي تقع على عاتقهم في بحوثهم اللغوية، واتجهوا إلى الدراسة الوصفية في تحديد اللغة لعناصرها الشكلية. ومن هنا فرضت مجلة ديسوسير وجودها في جميع المؤلفات اللغوية تقريبا. دراسة اللغة بذاتها ولذاتها، وأصبحت بيان علم اللغة العام. وعرفت اللغة بأنها نظام من الإشارات والسنن، اتفق على استخدامها من قبل المتحدثين بها أنها قانون فريد ومتجانس للاتصال. وهكذا بدأ مصطلح علم اللغة العام يتردد في أوساط الدارسين في اللغات، بيد أن هذا المصطلح قد رأى النور في القرن الماضي، وقد دون في سجل الولادات اللغوية في عام 1933. وقد سبقت هذا المصطلح تعابير لغوي وألسني التي تم استخدامها في عام 1816 عند فرانسوا رينوار في كتابه مختارات من الشعر الترومبادور. وبدأ علم اللغة يشق طريقه بعد هذه الحقبة الزمنية بخطوات سريعة، وأثر في تطوير علوم إنسانية كثيرة، وسرعان ما أثار علم اللغة العامة جدالا عنيفا بين أنصاره وأنصار البنيوية، مما جعل بعض الألسنيين يرفضون إلصاق نعت البنيوية ببحوثهم، في حين أن هنالك عددا آخر من اللغويين يصف أعمال الآخرين بأنها بنيوية. وقد انتهى هذا السجال عند إطلاق أنصار تشومسكي مصطلح البنيوي على علم اللغة الذي أعقب ديسوسير. ولم يتوقف علم اللغة العام عند هذا الحد من التطور، فلقد اقترن تطوره بتطور المجتمع علميا وحضاريا، ومن هنا جاءت تسمية علم اللغة الاجتماعي. وقد نحى بعض اللغويين وعلماء الأجناس منحا أثروبولوجيا، إذ قام بعضهم بدراسة لغات البدائيين التي ظن القسم الأكبر من الألسنيين إنها غير جديرة بالاهتمام، لكون نظامها اللغوي يفتقر إلى أبسط مقومات اللغة التي تتجلى بالدرجة الأساسية في الكتابة. بيد أن التطور النوعي والكمي في الدراسات اللغوية واختراع أحدث الأجهزة كالحسابة الكمبيوتر التي حلت محل أجهزة الكيموغراف والأوسيلوغراف، قد أدى إلى الاستغناء عن الكتابة من خلال أجهزة التسجيل. وفي ضوء هذا التقدم جاءت بعض أعمال المختصين لتعطينا حافزا مشجعا في دراسة اللهجات ودراسة لغات البدائيين. وما الفكر البري لكلود ليفي ستراوس إلا شاهدا على هذا الاتجاه في دراسة تلك اللغات التي تصبح مصادر لا تنضب لدراسات مستقبلية. وأمر بديهي أن تكون هنالك علاقة وطيدة بين حقل الاختصاص اللغوي وعالم الأجناس الأنثروبولوجيا، فالتقدم في أي من الحقلين ينعكس على الآخر. وقد غدت السرديات الشعبية والأغاني والأساطير والقصص الخرافية والسير الذاتية والتاريخ الجماعي مواد يصف بها عالم اللغة لغة معينة. إن كثيرا من القصص المنقولة شفويا والتي أمكن جمعها قد أسهمت بشكل فاعل ومباشر في تطوير علم اللغة العام، وأصبح تحت تصرف الألسني أجهزة قسم منها يعمل بالنظيدة تمكنه من تسجيل النصوص الشفوية وتحويلها إلى رموز ليتسنى دراستها من الناحية الصوتية. وهكذا ظهر علم الأجناس اللغوي الذي ينصب على دراسة اللغات التي لا تمتلك أي وثيقة مكتوبة والتي لم تدرس دراسة تحليلية سابقة. تعدت الدراسات اللسانية الحدود التي رسمت لها في نهاية القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين لتشمل فروعاً أخرى من المعرفة التي وجدت في علم اللغة ضالتها، ولذلك صرنا نرى فيه القاسم المشترك للسواد الأعظم من العلوم الإنسانية. وبحكم التطور السريع والمذهل للبشرية في القرن الحالي، بدأت تظهر في الأفق متطلبات تفرض وجودها على المجتمع الاستهلاكي والمنتج على حد سواء، وبدأت الهيمنة تتخذ أشكالا متغيرة على وفق مقتضيات الضرورة. فهناك على سبيل المثال الاستعمار اللغوي الذي بدأ يهدد بعض الشعوب جراء تغلغله في لغاتهم القومية من خلال التعابير والمصطلحات العلمية والأدبية التي لم تجد مرادفات معادلة لها. والأمثلة كثيرة جدا في هذا الصدد، ويكفي استقراء يسير لعدد من الأعمال الترجمية والمقالات المنتحلة لتكوين صورة لهذا الاستعمار اللغوي الذي ندد به علنا وزير الثقافة الفرنسية في ندوة عالمية ثقافية عقدت في اليابان عام 1983. ينفذ هذا الاستعمار إلى الأمم والشعوب من خلال نقل المفردات والمصطلحات التقنية التي تعكس المستوى الثقافي والعلمي للمجتمع الغربي كما هي إلى اللغة القومية دون سعي لإيجاد مفردات مقابلة لها حتى ولو كانت هجينة. ولا نريد الإطالة في التحدث عن علم اللغة العام في أمريكا وأوروبا وعن المدارس والحلقات التي ظهرت بعد حلقة براغ وبحوثها اللغوية وعن إنشاء المؤسسة اللغوية العالمية في عام 1976 في سانت فلور التي تخصصت بعلم اللغة الوظيفي والبنيوي والتطبيقي. فقد شهد المعنيون والمتتبعون لعلم اللغة العام تطورا مذهلا لهذا العلم خلال الخمسين سنة الماضية. تطرقنا باختصار إلى بعض الأمثلة التي تعد بحق شواهد على ذلك التطور. وهكذا حرص عدد كبير من التربويين على بذل جهود مكثفة في تطوير وسائل تعليم اللغات الأجنبية لكي تساوير تطور علم اللغة العام. وعلى هذا الأساس كرست الدول المتقدمة جهودها لتعليم اللغات أخرى غير لغاتها القومية، مما أدى إلى تطوير تقنيات التعليم نفسها وإلى أعداد الكتب المنهجية التي تتناسب، وازدياد المعنيين بعلم اللغة من أساتذة وطلبة. ويرجع هذا الاهتمام في تدريس علم اللغة العام في الجامعات إلى وجود علاقة للسانيات بتعليم اللغات الأجنبية. وبدون ريب فإن الأستاذ الذي يعلم لغة أجنبية لتلاميذه يمتلك آفاقا مغاير لآفاق عالم اللغة الذي يبتغي وصف تلك اللغة بيد أنه يمكن لعالم اللغة أن ينصح بعدم دراسة لغة معينة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو بالعكس، ويمكنه أن يسعى إلى زيادة الاهتمام بلغات غير عالمية وتعكس بعض الأحداث العالمية تعاونا مثمرا وبناء بين عالم اللغة وأساتذة تدريس اللغات على وفق متطلبات المرحلة والضرورة. ونذكر على سبيل المثال أن الضرورة الملحة لعدد كبير من الأشخاص حتمت عليهم أن يتعلموا لغات أجنبية لكي يتحدثوا بها في مناطق العمليات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية التي أثرت في تطوير أعمال اللغويين في أمريكا وإنجلترا وفرنسا، وأن بعض مدارس التجسس تسعى إلى تدريس أغلب اللغات المتداولة في العالم ولا توفير جميع مستلزمات نجاح تعليمها من خلال خلق البيئة اللغوية المناسبة لها. وتشمل الوسائل التقنية للاتصالات اللاسلكية عدة أنماط من العمليات التي تستخدم المادة اللغوية. فعلى سبيل المثال نذكر نقل الكلام لاسلكيا أو من خلال النقر وتحويل الإشارات اللغوية إلى لغة الاتصال بطريقة المورس، وبالإمكان إرسالها على شكل مقاطع عبر ذبذبات كهربائية وتحويلها إلى رسائل مكتوبة. وفي هذا المجال لا يشارك اللغوي بصفة فنية، بل بصفته مختصا بالطبيعة اللغوية التي يتعين نقلها. وقد استعين بعلماء اللغة في أوروبا في تقويم الأمواج الصوتية الناجمة عن نطق الكلام، وأصبح الآن تحت تصرف اللغويين جهاز يطلق عليه السكتوغراف الصوتي، الذي يقوم بتسجيل الأصوات بصورة سمعية بصرية. وانتهى باكتشاف هذا الجهاز جهاز الكيموغراف. ولا أحد يشك اليوم في أهمية علم اللغة العام ودوره في تطوير وسائل الترجمة الآلية من خلال إيجاد وتوحيد المصطلحات المتداولة في لغات أخرى. ومن بين آثار تطور علم اللغة في مجالات أخرى نذكر تأثير علم اللغة في الفلسفة والروابط التاريخية التي تربط الاثنين منذ نشأة البحث اللغوي في اليونان القديم. وعلى الرغم من استقلالية أنظمتها، فلا يزال العمل الفلسفي في استخدام اللغة ناقلة للخطاب وفي استنباطها للمنطق. إضافة إلى ذلك، قام عدد من اللغويين التقليديين بالاستعانة بعدد من المفاهيم الفلسفية وخاصة بالنظرية المثالية للمعنى، في حين لجأ بعض الفلاسفة إلى مفاهيم النحوية عند بحثهم في المسائل الفلسفية الصرف. وظهر تيار آخر جراء تطور علم اللغة العام، هو تيار علم اللغة النفسي، إذ ارتبط مصطلح علم اللغة العام بعلم النفس، وذلك لوجود حلقة وصل بين الاثنين تتمثل بالعلائق التي تربط تجارب البشر المعيشية من خلال الكلام والكتابة والسماع. واتسع نطاق علم اللغة العام ليشمل علما آخر أطلق على تسميته علم الاجتماع اللغوي، الذي يرتكز على دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع، وأصبح جزءا مهما في منهاج علم اللغة المعاصر. وأخيرا، علينا أن لا نغفل العلاقة بين علم اللغة والأدب، على الرغم من هيمنة الدراسات الأدبية على دراسة اللغة من خلال الاهتمام باللغة المكتوبة وبأساليب المؤلفين المشهورين. وقد تمت صياغة السواد الأعظم من السنن النصوصية من السنن النحوية بفضل الدراسات التحليلية للنتاجات الأدبية وتركيب الجمل والكلمات المكونة لها. غير أن ظهور الأدب الشفوي الذي بدأ ينتقل من جماعة إلى جماعة ومن جيل إلى آخر، مهد لاستخدام علم اللغة في تحليل الخطاب، الذي بدأ يفرض وجوده وأصبح مهما جدا لا تقل أهميته عن الأدب إن لم يكن أهم منه. على الرغم من تطور المنهج التحليلي النفسي في دراسة الأدب واعتماده على النصوص اللغوية الشعرية والمسرحية بوجه خاص، وهكذا خطا علم اللغة العام، الذي كان ينقسم بالأساس إلى ثلاث مجالات رئيسة: علم اللغة الوصفي، وعلم اللغة التاريخي، وعلم اللغة المقارن. خطوات واسعة وعلى عدة مجالات. بعد أن تطرقنا بإيجاز لتطور علم اللغة العام، نعرج إلى دراسة مقتضبة لمكانة اللغة العربية في هذا التطور وما آلت إليه الدراسات اللغوية العربية في ضوء تطور علم اللغة العام من جهة، وما توصلت إليه في الوضع الراهن. وهل يمكن تقويم هذه الدراسات موضوعيا؟ الإجابة عن هذا السؤال لا مناص من أن نستعرض بادئ ذي بدء البحوث اللغوية من وجهة النظر التاريخية قبل تحدثنا عن كل تطور حصل في ميدان اللغة العربية. ما زال بعض مفكرين يستذكرون ماضينا العظيم ومكانة اللغة العربية فيه وتأثيرها في فكر القرون الوسطى وفي تأثيرها المباشر للغات الشعوب التي دخلها الدين الإسلامي. وكل المختصين بالثقافة العربية من عرب وأجانب متفقون على أن الأهمية التي أولتها الحضارة العربية للسان العربي كبيرة جدا. ومن بين الحكم والأمثال التي تترجم قيمة اللسان العربي ومكانته في العالم نستذكر القول المأثور: تكمن حكمة الرومان في عقولهم، وحكمة الهنود في نزواتهم، وحكمة أهالي اليونان في نفسياتهم وفي روحهم، وحكمة العرب في لسانهم. ومن تفاخر المفكرين العرب بأهمية لغتهم يرجع بالدرجة الأساسية إلى أحساسهم بواجبهم القومي الذي تجسده إحدى المسلمات الدينية، إذ نزل القرآن الكريم الكتاب السماوي العظيم بهذه اللغة، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ومن أجل استيعاب تعاليمه تعين على المسلم معرفة أسرار اللغة لقراءته قراءة صحيحة. وبين مسلمات بعض الألسنيين الغربيين كون النظريات اللغوية العربية مقتبسة من اليونان والهنود، ويستشهد نفر منهم بعدد من الأمثلة في هذا الصدد. هذا من جانب. ومن جانب آخر تشير بعض المصادر على اختلاف مشاربها بتأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطي، فإن كانت هناك اقتباسات يونانية أو هندية في النظريات اللغوية العربية التي تخص منطق أرسطو، فلقد بقيت قواعد اللغة العربية بعيدة عن كل اقتباس. ومنذ القرن الثاني الهجري تعددت وازدهرت المراكز اللغوية، إذ بدأت الأولى في البصرة عقبتها بعد مدة زمنية الكوفة. وكان أبو الأسود الدؤلي المتوفى عام 65 هجرية واضع النحو من أوائل من أرسى قواعد اللغة العربية، وقد ارتبط تقسيم الأصوات ارتباطا وثيقا بالنظرية الموسيقية. ولم يكن الخليل بن أحمد الفراهيدي 175 هجرية عالما في الأصوات وحدها، بل كان متبحرا في القواعد ومنظرا رفيع الشأن في الموسيقى. ويرجع أو أصل تعبير الحركة في الصوت إلى الموسيقى. ويعد كتاب سيبويه من أقدم المؤلفات في النحو العربي، الذي احتوى كما يعرف المهتمون باللغة العربية موضوعات شتى كالأعراب والإضافة والتركيب. وقد صنف ابن خلدون كتاب سيبوي في صنف علم العربية، وأطلق تسمية لغوي على كل من يعتني بدراسة أي جانب من جوانب اللغة. ونحى بعض اللغويون منحى وصفيا في دراسة جهاز الصوت وتحليله وحركة الهواء عبرة، وفي التفريق بين حروف العلة والحروف الصحيحة أو الصوامت التي عدت جوهر اللغة، وحروف العلة الحركية حروف ثانوية. وانصب اهتمام العرب بالتركيب الصوتي خلال نظام كتابة اللغة العربية والتركيز على خصوصيتها. وعلى هذا الأساس أعار الاهتمام في الجانب الفني والزخرف لنظام الكتابة وظهور فن الخط العربي منذ عهد مبكر. الذي ابتكر سننا للقافية العربية وكتب أول معجم عربي عنوانه العين رتب. وفي القرن الحادي عشر أنجزت المدرسة البغدادية النحوية طفرة نوعية في الدراسات اللغوية، وبرز أعلام في البحث اللغوي من أمثال عثمان بن جني 392 هجرية. وفي نهاية تلك الحقبة الزمنية من البحث اللغوي، كتب ابن مالك الذي ولد في الأندلس وتوفى في دمشق 672 هجرية ألفيته المشهورة التي اقترنت باسم مؤلفها، وقد أصبحت الأندلس مسرحا لدراسات لغوية متنوعة على نحو النحو وعلم العربية وفقه اللغة، الذي كان يعني دراسة محددة المكان والزمان، والذي يختلف كليا عن مفهوم علم اللغة المعاصر الذي لا يفرق بين الظواهر اللغوية لمجرد اختلافها في الزمان والمكان، بل إنه يجد في اللهجات مادة غنية لدراسة الظواهر اللغوية وتثبيت مناطقها الجغرافية في العالم. والمحصلة النهائية في التفريق بين فقه اللغة وعلم اللغة العام تتجسد إلى جانب ما تقدم في عدم وجود علاقة لفقه اللغة في دراسات علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية الأخرى. ولم تثمر اجتهادات نفر من اللغويين العرب عند تفريقهم بين علم اللغة وفقه اللغة، فمنهم من يقول أن من العسر تحديد الفروق الدقيقة بين علم اللغة وفقه اللغة، لأن جل مباحثهما متداخلة لدى طائفة من العلماء في الشرق والغرب قديما وحديثا. ويستطرد في القول: نستطيع أن نعرف فقه اللغة بأنه منهج للبحث استقرائي وصفي يعرف به موطن اللغة وفصيلتها وعلاقتها باللغات المجاورة أو البعيدة، شقيقة أم أو أجنبية، وخصائص أصواتها وأبنية مفرداتها وتراكيبها وعناصرها وعناصر لهجاتها وتطور دلالتها ومدى نمائها قراءة وكتابة. منهج انظر عبد السلام المزدي، التفكير اللساني في ونستشف ما تقدم تناقضا بين مشكلة تحديد الفروق بين علم اللغة وفقه اللغة، إذ يعرف جل المهتمين بالدراسات اللغوية بأن فقه اللغة التي تطلق عليه اللغة الفرنسية والإنجليزية الفيلولوجي يختص بدراسة نقدية مرتكزة على نقد النصوص القديمة وتحليلها وتحديد تواريخها بقدر المستطاع من خلال دراسة المخطوطات والإنجليزي. يختص بدراسة نقدية مرتكزة على نقد النصوص القديمة وتحليلها وتحديد تواريخها بقدر المستطاع من خلال دراسة المخطوطات ومن خلال تحليل تنويعاتها، وتعنى كذلك دراسة اللغة من خلال الدراسة النقدية للنصوص. وقد حاول بعض الألسنيين العرب إبراز جهود أسلافهم اللغويين في استخدام مصطلحات علم اللسان وعلوم الأدب الذين يشكلان الذاكرة الجماعية للأمة العربية، وترجع أول محاولة جادة في ترتيب علوم اللغة في نسق واحد إلى الفارابي الذي أطلق على كل العلوم اللغوية تسمية شاملة لها هو علم اللسان. وقد نسب أحد الدارسين استخدام مصطلح علم اللغة العام بمفهومه الحالي عند اللغويين العرب في بحوثهم اللغوية، واكتفى بقوله إن هذا المصطلح هو من قبل الألسنيين المتأخرين الذين كان يبتغون منه دراسة الألفاظ المبوبة في موضوعات مع بحث معانيها. بعد هذه الجولة السريعة الموجزة في الدراسات العربية، وبعد قيامنا بمطالعة مركزة لتطور علم اللغة العام في العالم، سنحاول أن نستنبط بعض النقاط المهمة التي تساعدنا في تحديد مسار البحوث اللغوية العربية في العالم العربي. أحصل تطور فيها مثل ما هو شأن تطور علم اللغة العام؟ وهل أن أكثر الدراسات اللغوية العربية التي تم تصنيفها على أنها دراسات حديثة ومعاصرة هي دراسات أصيلة أو دراسات تقليدية مع تجديد تقليدي؟ فاللغة العربية تؤمن بالتطور والتجدد كما يشهد على ذلك تاريخها الطويل، فليس التجديد في الاكتفاء بعرض ما قاله القدماء في النحو، وإنما التجديد في بلورة آراء صريحة في بلورة آراء صريحة وجريئة، مثلا بخصوص مطابقة المسند للمسند إليه وتعريف الجملة الفعلية والإسمية في ضوء تطور علم اللغة العام. وما زلنا بعيدين جدا عن المنهج العلمي في دراستنا اللغوية الخاصة بعلم الأصوات، وما برحت محاولات التجديد تسلك المسار القديم في البحث وتورد الأمثلة النحوية والصوتية التي يستشهد بها من كتابي العين والكتاب، ولم يتطرق أحد في دراسته الصوتية إلى الأجهزة الحديثة التي تسجل الذبذبات الصوتية، ما عدا إشارة عابرة تطرق إليها الدكتور إبراهيم أنيس في مؤلفه الأصوات اللغوية عند معالجته للذبذبات الصوتية لجملة من الجمل فوق ما أسماه اللوح الحساس. ولا نجانب الحقيقة عندما نذكر لجوء عدد من الباحثين العرب إلى دراسة أصوات اللهجات المحلية التي تتحدث بها بلدانهم ويجعلها مادة لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية. ونذكر على سبيل المثال أطروحة قدمت إلى جامعة لندن لنيل شهادة الدكتوراه عن لهجة عدن، كان الأجدر أن يكون البحث في اللغة العربية الفصيحة، ويرجع مرد هذا التوجه الدراسي إلى افتقار بعض الأقطار العربية إن لم يكن أغلبها إلى المختبرات الصوتية. لذا نرى توجه أغلب الطلبة الباحثين إلى الخارج لتوفير إمكانيات البحث. وبصدد التحدث عن الطروحات الجامعية نذكر بإيجاز عناوين بعضها، وفي اختصاصات أخرى فقد حصل الدكتور عبد الرحمن أيوب درجة الماجستير على بحثه الموضوع الجزء الفعلي للهجة المصرية بالإنجليزية من جامعة لندن عام 49، وعلى درجة الدكتوراه على رسالتي الموسومة النظام الفعلي في اللغة النبوية في عام 1952، وعلى الدكتور عبد السلام المزدي شهادة دكتوراه دولة في اللغة والآداب من تونس على رسالتي الموسومة التفكير اللساني في الحضارة العربية في عام 1980. وجدر بالذكر أن الباحث التونسي تأثر بالثقافة الفرنسية من خلال استخدامه مصطلحات لغوية فرنسية، وربما يرجع ذلك إلى أحد متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه. وعند مطالعتنا لكتابي الدكتور عبد القادر الفاس الفهري نستشف من موضوع بحثي اللسانيات واللغة العربية بأنه رسالة جامعية لشهادة الدكتوراه من أحد الجامعات الأمريكية، وأنه قام بنشر مسودة بحثه في اللغة العربية. ولما كنا على خطأ، غير أن المصطلحات الإنجليزية التي ورد في المؤلفين تجاوز عددها 1000 كلمة. تلك الأمثلة لتطبيق ما تأثر به الدارسون في الخارج في ضوء تطور علم اللغة العام، حتى اصطبغت بعوثهم بصبغة غير أصيلة لم تتصل منافسة الطابع التقليدي لجل الدراسات اللغوية العربية التي أنجزت في الأقطار العربية. وانقسم الباحثون إلى عدة فئات، فمنهم من ينتقد الأقدمين لإهمالهم هذا العلم الإنساني، ومن أنصار هذه الفئة الذين تأثروا خلال دراستهم بالثقافات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية. ونذكر على سبيل المثال أحد ردود الفعل الآتية: لم يعد أهل العالم العربي نهضتهم إلى العلوم الإنسانية، ولم يتناولوها بعد تناول غيرها من تجديد يبعث الحياة فيها، ولم يعالجوها في ضوء مبادئ العلوم الحديثة ليبعدوا عنها ما اشتهرت به من قصور. أما الآخرون فهم الأصوليون الذين بقوا رهائن البحث التقليدي وسخروا من الذين تأثروا بثقافة الغرب واتهموهم بعدم الأصالة في بحثهم. ومن المسلمات الأخرى تأخرنا عن البحث في علاقة علم اللغة العام بمجالات أخرى، فلقد عزفنا عن استغلال تلك المجالات التي ترتبط ارتباطا قويا بعلم اللغة العام على نحو علم الأجناس الأنثروبولوجية وتطوير تدريس اللغات الأجنبية وعلم النفس والأدب وعلم الاجتماع اللغوي. ونود أن نشير إلى أن عصرنا أصبح اليوم عصر التخصص المعرفي، وأن الدراسات الحديثة في علم النفس اللغوي الأدبي بدأت تغزو المراكز الأدبية وانتقلت إلى الفن والأدب وتحولت إلى منهج دراسي علمي. وهكذا تقدم البحث العلمي في الدراسات الإنسانية خطوات جديدة أخرى. فيا ترى أين تقع البحوث والدراسات اللغوية العربية المعاصرة من هذا التطور الذي من فك ينتقل إلى مجالات أخرى؟ أستبقى المعادلة صعبة الحل؟ وهل سيمكننا أن نلحق بركب البحث العلمي اللغوي؟ نذكر الآن بعض المصادر. محاضرات في علم اللغة العام ديسوسيوف بايو باريس 1972. 2. جوليا كريستيفا اللغة هذا الشيء المجهول دار نشر سوي 1983. 3. كلود ليفي ستراوس الفكر البري ترجمة الدكتور نظير جاهل بيروت 84. انظر الخليل ابن أحمد الفراهيدي العين تحقيق دكتور مهدي المخزومي ودكتور إبراهيم السمراء دار الرشيد بغداد 80. دكتور إبراهيم أنيس القاهرة مكتب الأنجلو مصرية صحيفة 68-44. انظر الدكتور عبد السلام المزدي التفكير اللساني في الحضارة العربية دار العربية للفكر ليبيا تونس 81. أما الأسئلة التي نطرحها الآن، السؤال الأول: لماذا أصبح علم اللغة في صدارة العلوم الإنسانية؟ السؤال الثاني: هل تطور علم اللغة العام؟ السؤال الثالث: هل اتسع نطاق علم اللغة إلى مجالات أخرى؟ 4. أين تكمن حكمة العرب؟ السؤال الخامس والأخير: ما الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة؟